السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السنة الطلاب أنهم يتقاربون أمام الإمام، هذه السنة، لا تخالفونها كل مرة. أخ صبري، السنة الاقتراب في مواجهة هذا، والعلم لا ينال متكبر ولا مستحي. السنة أن يتقاربون بحيث يكونون أمام المعلم، أما يشرقوا ويقربوا فإنهم لن يسمعوا منه جيدا، كما روى ذلك المسلم في صحيحه حديث ابن عمر عن أبيه أنه قال: فأقبل على النبي جبريل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يديه على فخذيه ليعلم الدين من التواضع، تواضع لله. فقال النبي في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، دينكم التواضع، دينكم الزهد يا عباد الله، دينكم العلم. فعلى المسلم حينئذ إذا تلقى الحديث عن رسول الله أن يجعله بين عينيه طوال حياته حتى يتوفى، هكذا يرفعه الله، يجعل العلم بين عينيه لين يتوفاه الله جل في علاه. ولذلك الملائكة لما تدخل على أهل الجنة أول كلمة تقولها لهم تبشيرا لهم وبيان لمنجزاتهم، أن أعظم منجزاتهم كانت وشي؟ الصبر. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صبر على نيته عالجها، صبر على العمل فعمل، صبر على الدرهم والدينار فما أخذه إلا من حله، صبر على الإخلاص فأخلص. فالملائكة تلهم وتذكر، ما تعلم الغيب، ما تعلم أفراد أهل الجنة والسوء، الله يلهمهم تاريخ هذا الرجل من أهل الجنة حتى دخل الجنة، وأن شعاره كان الصبر. فقال: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولذلك بين الله أن الصابر هو المفلح، وأن المتقي لا يمكن أن يتقي الله إلا بالصبر سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى في كتابه مبينا عاقبة التقوى: والعاقبة للمتقين. طيب كيف أصبح متقي؟ غض بصره عن مفاتن النساء بالحرام، وغض طرفه عن سوء الظن بالمسلم، كلها معالج وراء معالج اللي توفه في علاج، كل هذا مرجع الصبر. حتى قال سلفنا رحمهم الله: منزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد. كل هذا اللي رأيتهم فشلوا في دنياهم من أجل كسل، في أخراهم من أجل الهوى، كل مشكلتهم العظيمة كانت الصبر. ما عنده صبر، ما كان عنده صبر، الطلاق، عدة أشياء. الصبر عبادة عظيمة ويجب أن نتحلى بها، لكن مع ذلك لا تسأل الله بعد مقامي هذا وتذكيري لنفسي والإخواني تقول: يا رب ارزقني الصبر يا رب. لأن الإمام أحمد لما سئل فقيل: أيسأل الرجل ربه الصبر؟ قال: يا بني، قال للسائل: إنه لا يأتي الصبر إلا بعد بلاء، لكن اسأل الله العافية. وهذا ليس استنباط تفرد به محمد أهل السنة، كلا، فقد ثبت بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما سأل عبد بعد اليقين خير من العافية. يعني الهنية خير من العافية. فلا شك الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. لما الصحابة أبطأ عليهم العدو قال تأخر العدو ود نقاتل يعني مع أنهم على حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري لا تتمنوا لقاء العدو، ما قال اللهم لقنا بالعدو واجعلنا صابرين، سأل العافية أو سأل الله العافية أو كما قال. نعم، فإذا واجهوكم ولا بد حينئذ تجلدوا واصبروا. نعم، أما تمنى لقاء العدو فهذا خطأ. لذلك اليوم الجهاد يمر بجهل كبير في المسلمين، نعم، فإنهم صاروا يهيجون الناس للقاء العدو مع عدم الإمكانية. الصحابة لما قال لهم النبي لا تتمنوا لقاء العدو كان عندهم إمكانية، صحيح كانوا ينتظرونه وعندهم أسلحة وكل شيء، فكيف لو طلع النبي على أناس في هذا العصر ما عندهم إمكانية في مواجهة العدو ويريدون القتال؟ عجيب والله، هذا يتهلك نفسك يعني وتهلك الناس معه، خاف الله. لا، هو ما يهلك الناس معه، هو يقعد تحت السراديب يأكل المحشي والمشوي ويخلي الضرب يجي على إخوانه في العمائل فوق، إلا شايل ولده مقطوع رجله ولا إن الله وإن إليه راجعون. ولذلك كما ذكرنا جاء بالحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أن معاذ الرفاع أخبر عن أبيه قال قام بطل الصديق رضي الله تعالى عنه على المنبر ثم بكى فقال قام رسول الله عام الأول على المنبر ثم بكى فقال اسأل الله العفو والعافية فإن أحدكم لم يعط بعد اليقين خير من إيش؟ من العافية. هذا يقول لي أمس اسألني على طلبة والله غاب عني هذا الحديث، يقول لي نشوف بعض المشايخ يكون في أثناء الدرس هل هذا هدي السلف؟ فقلت له إذا غلبه البكاء وكان صاحب سنة في الأصل غلب البكاء والعبرة أخذته العبرة فلا حرج، وهذا يدل عليه النبي قام بكى في المنبر وهو يعد هذا، لكن لا يستدعي إيش؟ لا يستدعي البكاء إلا اقتداء بالنبي كما رأى العالم المظلوم يبكون. أما أن يتباكى من أجل وضع بعض الناس هذا ابتداع الخطيب، من كل شوي عاصر عينيه وقاعد يبكي عشان الناس يتأثرون، هذا ابتداع يفعله قصاص في هذا العصر. بل قال أوزاعي وغيره إن الشيطان ليجري على هؤلاء البكاء، يحزنهم وكذا حتى يبكون فيقتدي الناس بهم على بدعتهم، يلقي كما هذا من ما ينصبه الشيطان من شبكات إبرام آدم، يخلي الزال والواعظ المبتدع الضال يخليه يبكي ويخليه يظهر الزهد عشان من أجل الناس يقتدون به في الشر والخروج عادة الأمر والخروج، يعني يسوي لنا عابد حتى الناس يقتدون به في الشر فيلقى عليه البكاء إذا كان صاحب سنة. الشاهد قال اسأل الله العفو والعافية فإن أحدكم لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. إذا نسأل يا عباد الله دائما ربكم العافية، أن الصبر يأتي بعد إيش؟ الصبر يأتي بعد بلاء، أحسن، الصبر يأتي بعد بلاء. فنسأل الله، نسألك اللهم علما نافعا وعملا متقبلا صالحا وحسن ختام. كان السلف يخافون من خاتمة يا أخوان، لكن أنا أدل لكم على شيء يحفظ الله لكم به خاتمتكم. أولا إخلاص الدين لله، التوحيد. ثانيا صحبة الأخيار من أهل السنن، ليس الأخيار من أهل البدع، تجده على عليه إمارات الصلاح وقلبه من قلوب الذئاب يتمنى بعضهم لو قام في بلادنا هذه مقتله وخروج عن الأمر وذابح قلب ذئب، لا عليه يموت نساء يموت أطفال، المهم يتحقق هواه. كم مرة معكم الدارمي في الدرس الماضي نقرأ إن الرجل إذا استحل إذا ابتدع البدعة استحل السيف على أمة محمد. ثالثا ملازمة العلم، يطلبه ويعمل به ستحسن خاتمته، يعمل به مخلص. أذكر لكم شخص توفي عندنا بالحي الذي أسكن فيه، فهذا يدل أن الله هو الذي يوفق العبد في ساعة حرجة أن يلهمه حسن الختام حقيقة، يعني هذه آية والله. دخل الصيدلية التي في رأس الحي عندنا في دواره، صيدلية كبرى، فأخذ بعض الدواء وخرج. أنا وأنت الآن لما نأخذ دواء ونخرج من الصيدلية وش تتوقع؟ نوصل البيت نتعشى وننام أمانينا كذا كلنا، نسأل الله أن يحسن ختامنا. وإذا به أحس بقرصة الموت عندما خرج الباب بخطوة واحدة، فدهش من حوله. ليش؟ لأنه قال لا إله إلا الله ثم توفي. طيب وش تريه أنه الآن وفاته؟ ليش قال لا إله إلا الله؟ هي حسن الخاتمة والتوفيق لها بس، يعني ليش الآن؟ مجائز الإنسان يحس بخزة في قلبه فقط يقول استمسك الحقوني. طب ليش لا إله إلا الله يموت؟ هذا هو الكلام اللي نقوله حسن الختام، إن الله يلهمك هذا الوقت الحرج، إن المسألة مو مسألة بس فقط يعني شيء عارض وتتعافى منه، إنه روح رحلتك بعد خطوة من الصيدلية مقدر رحلتك الآخرة ودفنك بعدها. المسألة مي بهينة، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. طب شوف هذا كيف، أنا كل شوي يجي في ذلك هذا الرجل لما توفي بحيه، كيف يعني ألهم؟ كان لي عبرة والله، يعني يقول لا إله إلا الله عند إيش؟ عند هذه الساعة الحرجة. ما تعرف من هو العمل كان يقدم سرا مع الله أن هل نايمين في بيته يقوم الليل يقرأ القرآن ويدعو يتصدق من الناس ما يدرون، حتى الله أعطاه هذه الحسن الخاتم شرك لا إله إلا الله ثم توفي. يعني يتكرر على ذهني يتكرر عجب أيضا. ما شاء الله يثبتنا وياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويصلح قلوبنا وأعمالنا وأختامنا، إنه سميع الدعاء وجيب. ونكمل حينئذ ما تبقى من هذا الاعتقاد الذي درسه ليس درسا مستحبا، بل درسنا لمثل هذه المباحث بالعقيدة فرض عين علينا أن نتعلم من اعتقاد السلف ما لا يسع الجاهل، ما لا يسع المسلم جهله، كما جمعه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا السفر العظيم. وقد وصلت بنا القراءة ولا زلنا نقرأ في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أظن آخر ما ذكرنا وكنا نقول ما جاء به الكتاب والسنة. اقرأ ما جاء به الكتاب والسنة، لا زلنا نعلق ثم ننتقل للكتاب والسنة في فضل الصحابة من الإجماع.
رسول أهل السنة والجماعة
سلامة
قلوبهم،
ما جاء به الكتاب والسنة الإجماع من فضائلهم ومراتبهم. لازمنا نتكلم في شيء من الأصول في هذا الموضوع ثم ننتقل إلى أثر هذا الإجماع أو ما تكلم به أهل الإجماع في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحضاني رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: في موقف أهل السنة والجماعة من في فضل الصحابة وموقف أهل السنة والجماعة منه وبيان تفاضلهم، قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه، ويثلثون بعثمان رضي الله عنه، ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي رضي الله عنهم، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي رضي الله عنهم.
نعم، قال رحمه الله: ويقبلون، أي أهل السنة والجماعة، ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع. لازلنا نتكلم في هذا المبحث الذي الإخلال به سبب لتدهور حال أهل الإسلام واستحلال أهل الكفران لبلدانهم، فقعوا ضحية لأهل الضلال والبدع الذين زينوا لهم اتباع الهوى وترك الكتاب والسنة، وحصل الضعف فيهم حينئذ واتبعوا الشهوات. قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وروى الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالساعة، بعثت بالسيف بين يدي الساعة، السيف المقيد بالسنة والعلم، ولا السيف الطائش كسيف الدواعش وسيف الإخوان المسلمين والسرورية، السيف المقيد بالكتاب والسنة وعمل السلف في الجهاد بشروط الجهاد المعروفة، لأن أهل البدع يجملون ولا يفصلون، نقول له هذا الجهاد بدعي، ما يقوم ولم تقم شرائطه، فيقول النبي بعث بين يدي الساعة بالسيف. أي سيف؟ سيف طائش ولا سيف متعقل يقوم على شروط وعلى علم؟ يقول أي سيف؟ طريقة أهل البدع يسدلون العمومات والمجملات ولا يفصلون. وقد قال ابن القيم رحمه الله، وهذه طريقة قصار العلم، يأتون للنص العام، وعث بالسيف، اقتلوا حيث قفتموه، قاتلوا الذين يقولون لكم كفار، أرضيتم الحياة الدنيا وتركتم الجهاد، يعني إلى آخره، يأتون بالنص العام ولا يأتون بعمل النبي والصحابة المفسر لذلك العموم. فالذي أنزل عليه اقتلوهم حيث قتلوهم صالح الكفار في حديبية وهم وثنيون، عذبوا أصحابه في مكة وكادوا أن يقتلوه لو لم يخرج من مكة، عذبوا بلال، استحلوا وطن التوحيد مكة وقعدوا فيها بالأصنام يشربون الخمر ونساءهم عورات يطوفون البيت، النبي هاجر من عندهم، لا إله إلا الله، ومع ذلك صالحوا في الحديبة شروط صار فيها شيء من التنازلات ذات السياسة الشرعية، حتى عمر قال كيف نرضي الدنيا في دين عصمة الدماء، سياسة شرعية يسمونها دناءة في الدين، جبن بعض الجهالة، وأنزل الله فيها إن فتحنا لك فتحا مبينا كما سيأتي ذكره. صالح يهود في خيبر هاجروا للحبشة، بنوا خندق لعصمة أنفسهم من دماء المشركين ولم يواجهوهم، لم يواجهوهم على كل حال، بعثوا بالسيف يعني الموقر بالسنة والمقيد بها بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي المقيد أيضا، وجعلت الذلة والصغار لمن خالف أمري. قال في موضع آخر كما في مسند أحمد، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد السني ولا الطائش البدعي، السني رجعنا إلى أول، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، يعني وعدو يستحل بلادكم إلى آخره، ذلا لا ينزعه. متى ينزع الذل هذا؟ علاج ذلك بالخروج على الأمر وإيش مخالفة السنة في ذلك؟ لا، هذا ترجع للسنة. قال سلط الله عليكم ذل لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دين الصحابة، يعني دينكم هو دين الصحابة بقيد، ما هو خير الناس قرني، إذن هذا الدين دينهم. وقال سنفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار لا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن القيد اتباع الصحابة في أمر الجهاد ولغيره، وحينئذ مصدر التلقي عند هؤلاء المسلمين ما أمرهم به رب العالمين في الرجوع إليه في الأحكام وهو الكتاب والسنة، فقال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلن يفلحوا حتى يرجعوا للكتاب والسنة بفهم الصحابة في كل أمورهم، حتى في خاصة بيوتهم ومعاشرتهم لأهلهم، في الطلاق، في الصلح بين الزوجين، في البيع والشراء، وليس في الجهاد فقط، في التوحيد يطلبون علم التوحيد ويعملون به ويحرصون على حضور دروسه والقيام به مخلصين لله الدين، فحينئذ يرفعهم الله ويخسى عدوهم ويرفع كلمتهم ما دام تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يصلي أمير في المدينة، تصور الآن رحت المسجد النبوي ورأيت المنظر هذا، لا إله إلا الله، رأوا الصحابة ليجعلهم الله بهذه الحوادث نبراس لمن بعدهم، وهو أنه جاء أمير من الأمراء صلى بهم في المسجد النبوي وهو سكران الصحابة، فلما انتهى من الركعتين صلاة الفجر نظر إليهم وقال هل أزيدكم ولا أكفيكم ركعتين، تبون أربع ولا ركعتين تكفيكم إلى آخره، لم يحرك صحابي كلمة واحدة في النهوض لثورة أو ما يسمى مظاهرة، صبروا لأنهم تعلموا من النبي أنهم سيكون فيكم أمراء يخرون الصلاة عن ميقاتها، أمراء ترون أنهم معاصي فكرهوا هذه المعاصي ولا تنزعوا من طاعتهم، تعلموا كان مرجعهم كتاب السنة، لو رجعوا لعواطفهم قال مسجد رسول الله خمر الله أكبر الجهاد، ما سبوا كذا ولا خططوا الاغتيال ولا شيء، لأنهم يرجعون للسنة، النبي يقول لي ترون فيه معاصي أكره المعاصي لكن لا تنزعوا من طاعته، ولو كانت المعصية يصلي وسكران بكم، المهم اختلف الأمر فصاروا يأخذوا دينهم كثير مسلمين غير كتاب السنة، صاروا يأخذون عن من تشبه بالعلماء وليس منهم، هذا من أعظم الأسباب الذي جنحوا بها وابتعدوا عن كتاب السنة، أخذوا العلم عن غير مصدر عن جهال، رؤوس جهال، خذ مثلا أولا الحديث الدال على ذلك إنهم أخذوا مصادرهم من غير كتاب السنة، فحينئذ يذلون، من أسباب ذلهم هؤلاء المشيخة مشيخة الضلال الذي قال فيهم النبي دعاة على أبواب جهنم يقذفون من أجابهم فيها، فروى البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبض بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ما أثر الجهل هذا عليهم؟ أثرناهم السنة الكونية وكتبت سنة كونية، الذلة والجهل والصغار لمن خالف أمره، ليش خالفوا أمره؟ اتبعوا مشيخة الضلالة وتركوا السنة فصابهم الذل والهوان حتى يأخذ العلم من مصادره الصحيحة، أسألوا أهل الذكر يعني أهل السنة أتباع السلف الراسخون في العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو الحل، الرجوع لأهل العلم، الرجوع للدين الحق الذي جاء به محمد، الصبر وترك تقديم العاطفة والرأي، حينئذ شرح النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن هؤلاء أخذوا العلم عن غير مصدره فقال لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبض بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بالرأي، الرأي يعني كرأي إبليس المخالف كتاب السنة، يقصد به الرأي الذي هو السنة ولا المخالف للسنة؟ أي العقلانية المخالف، قال يفتون بالرأي فيضلون ويضلون، في رواية أخرى تشرح أو تفسر الرأي كيف يكون الرأي، يفتون بغير علم، إذن الرأي يساوي كلام الله بغير علم، هذا هو. يفتون بالرأي يعني غير كتاب السنة على فهم السلف، يفتون بالرأي ولم يأمر الله بالرأي، بل قال مبين الرب بطلان الرأي في الرجوع، قال إن يتبعون إلا الظن، هذا هو الرأي، وما تهوى الأنفس. ولقد جاء من ربي الهدى، الهدى الذي جاء من ربي هو الكتاب والسنة. والله يقول كيف يقدمون الرأي وما عليه الآباء على الكتاب والسنة؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله كتاب والسنة، قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا. اليوم تساوي آباءنا مشيخة الضلال، تقليد مشيخة الضلال بالضبط. والشيخ فلان قال خلاص وراه مع الخير يا شقراء، كما يقول عامة، كل ما يقولون شيء لهم تبعوه، انزلوا بالشوارع مظاهرات مظاهرات، أظهروا طاعة ولي الأمر، لأن الآن قوة للحكومة طاعة وراه كل ما يقولون، دون التفكير دون الرأي دون الاتباع كتاب السنة. إذن هذا هو أعظم سبب كان اليوم للضعف الذي أصاب المسلمين، السنة وعمل السلف يدل أنك ما تقاتل ولا تجاهد عدو الله إلا بقوة ضد عدو الله، يكون عندك إمام أدين لك، لا يكون بينكم الكفار عهد كما قال العثمين. اليوم العالم كله وقع عهد، المملكة والشمال والشرق ألا تعتدي دولة على أخرى، نعم إلى آخره، ألا يكون عهد، ألا يكون هناك مفسدة راجحة تعود على المسلمين بالفساد، أن يبتعدوا عن مكان السكن ولو تزيلوا لعذبنا. قال ابن عبد البر من شروط الجهاد أن يكون يعني في ساحة، بمعنى ما فعله النبي في غزواته. بدر كان في البيوت ولا في ساحة اجتمعوا فيها لساعة المباريات اللي ترونها؟ ها؟ ساحة. طيب أحد ساحة، حنين ساحة، ما عرف قط الجهاد إلا من البيوت، كذا يروح من خلال البيوت جنبه يضرب بصاروخ، ثم يجي الضرب على الضعفاء المساكين. ليش اشترط عليهم الله أنه يبتعدون؟ من أجل الضعفاء. هذول جهل، لا يعرفون لو تزيل ولا يعرفون شروط جهاد، يتلثم كذا الرثمة والصوجان، تجد الدبابة تدمر لهم 70 بيت. وين جهاد النبي اللي كان يجاهد في ساحات، ساحة يلتقي فيها في أحد في بدر، حتى إذا جاءوا للمدينة يدخلون البيوت سوالهم خندق النبي وما كان في قوة يردعونهم. مهم وين هذا؟ إذا لما كانوا جهل بمثل هذا لم ينتصر. من أعجب ما رأيت أن كيف تتوالى هزائم على هؤلاء الجماعات المسلحة، جبهة نصرة ما نصرة ودواعش وإخوان مسلمين، كما نبه الألباني على هذه المسألة، يعني 90 سنة لم ينتصروا، كل هزائم وسجون وقتل حد الحرابة ومدري شلون، وهم لا يزال. وين عقولكم؟ يعني الإنسان لا يلدغ مؤمن من جحر إيش مرتين، مرة نزل الرماة في غزو أحد وراهم الله عاقب ذلك فهزموا فوحد، ما عاد عادوا إلى مثل ذلك، تأدبوا لزموا الطاعة. إلا في حنين في أول النهار أعجبتهم ثم رجعوا مرة أخرى، نعم. ولما قتل جعفر وقتل، أمر خالد بسحب الجيش، لأنه لو استمروا عرف نفسه أنه بيكون فيه مفسدة راجحة. كل هذه الشروط لا يعرفونها، ما يعرفون، يرفعون عقيرتهم الجهاد، وأن كل من لم يجاهد من حكام الإسلام اليوم فهو متصهين، تصاكذ يقول متصهين إلى آخر الجهل. طيب ماذا فعل جهادكم يا من تعيرون الناس بالصهينة؟ ماذا كان أثر يعني جهادكم في هذا؟ نعم، ماذا كان ذلك؟ ما أنكم تنتصر، رأيتم مزيد من الجرحى من القتلى، ومن اليهود 2-3 ومنكم آلاف، فأين العقل؟ فرد يقول إنسان ما عنده دين لكن عنده عقل، فلم يكن لا دين ولا عقل، فنسأل الله العافية. إذن الحل ليس ما يقول إخوان المسلمون الإسلام هو الحل، ويعنون إسلامهم الخروج عن ولي الأمر وإحداث الفتن والإشاعات. الإسلام جاء به نبينا محمد القائم على الكتاب والسنة وعمل الصحابة وشروط الجهاد المعروفة، هذا هو الإسلام الحق، هو الحق. طيب، فحينئذ بعد هذا التقرير الذي أكثرنا منه في حلقتين متتاليتين ونحن نعالج ذلك، وجئنا نذكر بالحلقة الأخيرة، ثم نمضي قدما في بيان أن الكتاب والسنة هو الذي دلنا على فضل الصحابة، وأنه جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فلا يصح حينئذ أن تفضل الصحابي على الصحابي بمحض الرأي، بل الاتباع بحسب ما جاء من الكتاب والسنة. هذا منهج الفرقة الطائفة، الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. فمن ذلك تقديم أبو بكر على عمر، وعمر على عثمان، وعثمان على علي، وأن أفضلهم الخلفاء الراشدون. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فلن يكون شخص متبع وإمام إلا يكون أفضل من غيره. فالنبي أمرنا بالرجوع لهم وجعل إمة لنا نقتدي بهم، فدل أنهم أفضل الصحابة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي. لكن هم ذول الثلاث الأربع بينهم تفاضل بحسب كما اتفقنا ما جاء في الكتاب والسنة. فذكرنا في الدرس الذي مضى حديث يدل على التفاضل بينهم، وهو حديث البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، قال ابن عمر كنا نخاير نحن الصحابة في عهد النبي فنقول ترى أفضلنا أبو بكر، ثم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. إذن هذه المراتب التي جاءت فيما بين هؤلاء، وتنازعوا كما قال ابن تيمية حينئذ بين يعني الجمهور على أن علي، على أن عثمان مقدم، جماهير العلماء وكالمتفق عليه، لكن البعض أخطأ فقال علي يقدم على عثمان. قال ابن تيمية لا نبدعه ولا نضلله إلا قال أفضل، لأن ليس من مسائل الأصول، مسائل الأصول أن يأتينا شخص يقول علي عثمان ما يستحقون الخلافة، عياذا بالله. هنا مثل الخوارج يضللون، يقول ما يستحقون أصلا، أعوذ بالله، هذا متفق عليه مجمع أنهم يستحقون، لكن يقول لا في عالي فضائل، أنت مني منزل هارون إلى آخره، زوجوا بنته فاطمة إلى آخره، فهو وسيلة الجنة إلى آخره، فهو أفضل من عثمان. نقول فهذه حينئذ ليس المسائل الذي يضلل فيها، ومع ذلك يخطأ، لا يضلل، يخطأ فيها، لأنه كانوا يقولون الرسول بعد الرسول يعني بكر عمر عثمان، وتعلمون الفضائل اللي جاءت في عثمان كثيرة رضي الله عن عثمان. قال النبي كما في صحيح البخاري كان ما أدري ليه على هيئة الاسترواح اللي تصير منا في النزع، جالس النبي ما أدري ليه على بئر، نعم مدلل رجليه على البئر وبكر بجانبه نعم. المهم استأذن أبو بكر ثم عمر، أو كما جاء أو استأذن عمر والنبي مدلل رجليه كما هو، لما جاء عثمان أصلح من هيئته وقال لا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة. طيب انتبه الآن، يشكل في الترتيب أن يقول قائل طيب هذا يدل أن يعني عثمان أفضل حتى أبو بكر، تستحي منه الملائكة، النبي غير هيئته لما دخل عثمان. انتبه، تفقه، فإن ذكر منقبة يريد الله أن يرفع بها شأن رجل من أمة محمد كعثمان وكويس القرني وكأبي موسى الأشعري وكابن مسعود رضيت لأمتي ما رضي له ابن أمي عبد، لا يعني إشهادة الشريعة أو النبي بهذه المنقبة أنه يكون أفضل من كل وجه، لأن الله يخلق ما يشاء ويختار. فقد يكون جعل بعض الأفراد من أهل الفضل، ما إن آمنت به بذلك الفرد الورود في السنة أنه لا يعني أنه أفضل من كل وجه. أنا أذكر لكم الآن أمر واضح جدا، كالشمس في رابعة النهار، ألا وهي ويس القرني، تعرفون قصة ده من مراد ثم من قرن يأتيكم ويس، صحيح مسلم، ترك أم له في اليمن لم يترك غيرها، كان به فرس شباه الله إلا موضع درهم، نعم إذا رأيتموه فاسألوه أن يستغفر لكم، أبو بكر عمر عثمان علي كلهم يبحث عن هذا الرجل، يقول استغفر لي يا ويس. إذن شهر بمنقبة استجابة الدعاء، هل هو أفضل من بكر هذا التابعي؟ ها خلاص لبعد الحمد لله. عمر لقي عمر بعد 10 سنين يستنيه في الحجيج، فيكم ويس؟ فيكم ويس؟ فيكم ويس؟ دور عليه في الحجيج ما فيه. حرص عمر على الاستغفار، هذا من مناقب عمر والتواضع. حينئذ لا يكون ويس أفضل خلف الراشدين قطعا. عثمان استحت منه ملائكة وغير الذي هيئة المنتخب عثمان من قبله، لا يعني أنه أفضل مكر عمر. علي قال فيه أنت من بمنزلة هارون من موسى، حينئذ لا يكون إيش علي أفضل من عثمان في تلك السفرة، أنت من أنزل أفضل يعني من. نعم عمر قال لو كان نبي بعدي لكان عمر، لا إله إلا الله. إيه يا ابن الخطاب يراك الشيطان في فج سلك فجا غيره، إن القرآن نزع لسان عمر أو كما قال من القرآن. يعني هل أبو عمر أفضل من بكر؟ لا. إذن قد يكون في الأدنى مرتبة من الصفات لا توجد عند الأعلى، ومع ذلك لا يكون الأدنى مفضل بتلك الصفة على الأعلى، واضح؟ فعلى المسلم حينئذ أن يعتقد أنهم لهم صفات ومراتب، وأن أفضلهم الخلفاء الراشدون على مراتب بينهم، ثم بعد ذلك العشرة فضائل العشرة مبشرين بالجنة، فإنهم أفضلهم بعد الخلفاء الراشدين. فحينئذ قال رحمه الله ويفضلون بعد ذلك، بعد أن يعرف لهم مراتب مثل 10 مبشرين بالجنة، مثل يفضلون من أنفق من المراتب، يعني يفضلون من أنفق من قبل الفتح. اختلف العلماء في الفتح، فتح مكة ولا صلح الحديبية؟ فتح مكة ولا صلح الحديبية؟ اختلف، والصحيح كما سيأتي أنه صلح الحديبية، هذا هو الذي كانوا عليه، صلح الحديبية. الذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أفضل من الذين أنفقوا من بعد ذلك، ويدل على ذلك قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله. لماذا سمي صلح الحديبية فتح؟ صلح الحديبية سمي فتحا لأي شيء؟ لأن الله قال فيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وله قصة، ما هي القصة؟ أولا خرج البخاري في صحيحه في كتاب المغازي من طريقة هذا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال إن فتحنا لك فتحا مبينا قال الحديبية والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رضي قني والمكثرين والقرار أنس يقول إن فتحنا لك قال الحديبية من خالفه من الصحابة لا أعرف أحد خالفه هنيئا مريئا فما لنا نعم فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات فهذا هو الحق أنه صلح الحديبية وقصته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد العمرة منع الكفار النبي والصحابة من دخول مكة عند الحديبية شق على الصحابة جدا يعني فحزروا فقال لهم النبي انحروا وحلقوا فلم ينفذ أمره أو ينفذ أمره حتى وجد النبي موجدة أظن ما وجدها من قبل أو من بعد فجمهور الصحابة حتى ما قال قام عمر قام ما حقه يقول حلقوا فهذه كانت تاريخية المسألة وهذا يدلك على فضل البيت أنه كمغناطيس القلوب مغناطيس القلوب شوف كيف الصحابي يقول لا تعتمر صحابي لا فانتظروا لعله ينزل ناسخ قال نصبر شوي إذا لو تلبسنا بالأمر نخاف أنه ما ينزل ناسخ المهم تأولوا وقعدوا فدخل النبي على أم سلمة وكانت امرأة رشيدة قيل تزوجها النبي وهي بنت 55 سنة وقيل اعتذرت فقالت أنا امرأة لما خطبها ومات أبو سلمة قالت إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي قال من يعطيني خير من النبي سلمة الصالح فرزقت أن النبي خطبها فقالت يا رسول الله وقد خطبها الرسول فخافت هذا يدلنا دينها قوي ولا امرأة مثل لا يجيها الرسول يعني من قالت أنا امرأة كبيرة يا رسول الله يعني لن تجد عندي يعني ما تجد عند الشابات وامرأة ذات عيال وكبيرة بالسن عمري 55 فقال لها صلى الله عليه وسلم أما سنك مثل سني وعيالك مثل عيالي والغيرة ترغب الغيرة أدعو الله يذهب عنك فمن فضائل أم سلمة أنها لما دخل عليها النبي مغاضبا قالت ما لك يا رسول الله قال ما لي آمر الناس ولا يطيعون بما أمرتهم قال أن يحلقوا حصرنا ويحلقوا بأمر الله يعني. قال أخرج أنت وانحر وحلق كلمة واحدة الحكيم النساء الرشيد الحكيم ما يبي لك كثرة كلامه ترثرة كثرة الكلام حكيم عنده كلمة وكلمتين أي فلا يغررنك أن يقال المثرثرون المتشققون المتفيهقون تكون عبرة كثرة الكلام يعطي الكلمة في مكانها وخلاص شوف 4 أو 3 كلمة اخرج يا رسول الله انحر وحل حلق وانحر بس خرج رسول الله وتعرف رسول الله انه كذا والناس كذا وتعرف مثل شو ما كان كلام كثير هذا يدل ان الحكمه مو كثره الكلام باصابه الحق وكبد الحقيقه هذه الحكمه وليس بكثره الكلام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فنحر وحلق فيه أن المعتمر من السنة أنه يجوز أن يسوق الهدي معتمر وحينئذ لما رأوه الصحابة عرفوا خلاص أمر لا في ناسخ ولا في قام. قال فكاد بعضهم يقتل بعضا من الغم صد عن الحق. بيت هو معتقد عزة الإسلام فصار شيء من التأول إلى آخره. فحصل وقتها وقع صلح الحديبية. فلما شعر النبي أن القوم لا زالوا له قوة وأن مواجهتهم ليس في وقتها رضي بالصلح. اليوم مساعي المملكة العربية السعودية بقيادة صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان لكف الدماء وحقنها وكف ويسمونها الجهلة جبن وخور وصهينة وإن الله وليه راجعون. يعني عمل النبي الآن لما صالح الحديبية وصدوه عن البيت وصالحه وقال في الشروط من يأتي منكم إلينا مسلما نرجعه إليكم. شروط قال ما يسألون اليوم شيء في الصلح في الشروط لكحقن الدماء إلا أعطيته مفسد الدماء مفسد عظيم. فتم الصلح. الصلح هذا غيرة عمر لم يعني يقع في نفسه هضم، يعني اشتدت غيرته وانفعل عمر وجاء لأبو بكر قال يا رسول الله أبو بكر كيف نغضب الله، يعني كيف نغضب الدنيا في ديننا، شفت الشروط كيف إلى آخره، كيف نرضى بالدنيا في ديننا. قال الزم الغرس، هذه نصيحة صاحب السنة دائما يقول لك اتبع الدليل واتبع البرهان. فهنا عمر أوقع الله هذه المسألة الأمة لتستفيد من عمل عمر بن الخطاب، كما ذكر الكائب شرح السنة عن بعض سلفنا قال لو كان ثم رأي يعني يقدم على سنة لكان يعني رأي عمر. فلكم عبرة في عمر لما قدم ذاك الوقت شيء من عاطفته وعنفوان غيرته، فقال كيف نرضى بالدنيا، ايش الشروط هذه يا جماعة الى اخره، لكان هو الحق قوله. لكن انزل الله قرآن بتأييد النبي على الصلح، مع ان فيه تنازلات لكن تنازلات من برسية الشرعية ليس الجبن، لان تنازلات فيها مفاسد لكن تفضح الأمام المصلحة الكبرى من فتح مكة. قال الزهري معلقا على هذه الشروط محمد المسلم الذي هو أحد ثلاثة رجال دور حولهم السنة، قال فكانت لغة الحوار، فلو كانت لغة السيف لما صار ذلك الجيش العرمرم لفتحت به مكة. فصار النبي في هذا الوقت الذي صالحهم فيه يستطيعوا يسمعون شيء عن الإسلام وبراهينه ويسلم ويسلم ويسلم. بعد الفتح صار في مسلمة، بعد الفتح هذول المسلمة بعد الفتح عانوا في فتح إيش مكة، لو لغة السيف كانت لمحقت يمكن العصابة ذيك، رأيت الحكمة. فأخذ العلماء قاعدة أن المصلحة الكبرى تذوب بما تنغمر بجانبها المفسدة كانت صغرى تنغمر وتضيع فلا يكون لها اعتبار، أي تضمحل عفوا. ولذلك أول من جاء يا رسول الله افتلت من القوم، فأشار النبي وفهم من إشارته أنه يرجع له، لأن هذا عهد وأوفوا بالعقود في عقد. فإرجاعه لهم وهو يستغيث يقول يا رسول الله ترجعني لهم والقوم يقتلوني يقتلوني لا إله إلا الله، فأرجعوا إليه. طيب هذه مفسدة، ولو كان حزبيون معاصرون فعلها ملك ملوك السنة لقالوا ويش ما قالوا الرسول بنفسه، لكن لمصلحة كبرى وهي فتح مكة. فكان هذا سبب النزول قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة نزلت عليه يعني لو تعدل عندي أعظم من حمر النعم، إن فتحنا لك فتحا مبينا، هو صلح الحديبية. من أجل ذلك سمي فتح. أرأيت؟ إذن قارن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وما يقوله اليوم المتهورون من أتباع الشيطان الذي يحرك القتال في غير موضعه فيتهورون ويصلحون ويفسدون ولا يصلحون. لتجدن بولا شاسعا ورأيا فاسدا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فحينئذ قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قبل صلح الحديبية، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى وهي الجنة. إذن كيف نعرف من أنفق من قبل ومن بعد؟ نرجع لكتابة الإصابة في تمييز الصحابة، نعرف في تاريخ إسلامهم، فنرجع أو الاستيعاب في معرفة الأصحاب بن عبد البر، نرجع ونشوف ونعرف تاريخ صلح الحديبية ونعرف من أسلم من قبل ومن بعد حتى نميزه في الفضائل. وما من قال المراد فتح مكة وهو قول عدد المفسرين لكنه مرجوح، لما سمعت من كلام أنس رضي الله تعالى عنه. ولي كتاب قدم لي شيخنا صالح الفوزان فيه، سميته أسامة بن لادن وصلح الحديبية، بينت جهل هذا الإنسان وما نكب به الأمة بتهوره في باب الجهاد، وقدم له الشيخ وأوصى بنشره هو مجموعة أخرى من كتب الجهاد، فنسأل الله أن يجعله ذخرا للإسلام والسنة. وقال الشيخ شيخ صالح الفوزان: هذا الكتاب تمس الحاجة لنشره، ونشر الحمد لله، ذهبت منه طبعتان ولله الحمد والمنه. وقرأه صاحب السمو الملكي أمير منطقة جدة، أمير منطقة مكة، الأمير خالد فيصل شفاه الله، وأرسل برقية بالشكر لمكتبنا جزاه الله خير، وأبى إلا أن يرسل أيضا جائزة مقدرة على هذا الكتاب، فقبلتها وعلى عين والرأس، وشرفني ذلك. فبحثت في هذا الكتاب وبينت أن من بدع الجهاد التهور فيه بزعم الدنية والعاطفة والعمالة ونحو ذلك، يترك فق صلح الحديبية. كيف احتمل النبي مفاسد من أجل المصلحة عظمى ذابت معها تلك المفاسد وفتحت مكة بعدها؟ هذا هو العقل والدين. فالعاطفة، يقول ابن عثيمين: إن لم تضبط بالشرع فسوف تكون عاصفة. صدق رحمه الله. قال رحمه الله: ويقدمون المهاجرين على الأنصار. ما الفرق بينهم؟ المهاجرون هم الذين هاجروا للمدينة في عهد النبي قبل فتح مكة، والأنصار هم الذين هاجروا للنبي في المدينة. نعم، الذين هاجروا إلى المدينة في عهد النبي قبل فتح مكة، هذا المهاجرون. وسبب هجرتهم نعود للفقه النبوي في الجهاد، نعود. والله أظن اليوم حلقة إن شاء الله مباركة، أن في حل من العلم النافع لكثير مما يحصل المسلمين اليوم بيد عدوهم بسبب جهل من ينسب الإسلام في باب الجهاد وغيره. عدنا مرة أخرى، لماذا هاجروا؟ مكة وطنهم، من حقهم البقاء في وطنهم، لماذا تركوا ذلك؟ وإن الله والنيل راجعون. النبي كانت دعوة سرية نحو 3 سنين أو ما الدعوة السرية؟ يسر بالدعوة للتوحيد ومخالفة آبائه سر، فمن شافه قلبه مؤلف يجي سر في منزل بعض الصحابة يدعوه سرا لكن لا يجهر ويلقي ما يشبه الكلمة في مجامعهم، لا كان يسر. وأمرهم النبي بالإسرار ونهاهم عن الدعوة العلنية. نهاهم عنها، اللهم صل عليه. وفي تلك الفترة اللي تسمى فترة الدعوة السرية، أولا فرق بين النظام السياسي اليوم للجماعات المنحرفة وما يسمونه بالدعوة السرية والدعوة السرية عند النبي في عهد مكة. فهم اليوم ماذا يسرون؟ لماذا الشيخ بن باز بن عثيمين أئمة العصر ما سووا دعوة سرية؟ كانوا يستعون بالتوحيد، فهم يقصدون بالدعوة السرية الآن ترك بدل كل السبل لترك ملاحقة الجهة الأمنية. الجهة الأمنية وش تبغى منك؟ تبغى منك بدل التوحيد؟ نحن الآن 30 سنة أنا على منبر التدريس أدعو الحمد لله للتوحيد وبين السنن، وما قد جاني واحد من جهة الأمن الأرواب كيف أنت ليش تدعو للتوحيد؟ أوقف دعوة التوحيد. إذن هم يقصدون في الدعوة السرية المعاصرة والجماعات، نعم، الدعوة للخروج على ولاة الأمر، فينظموا أنفسهم سر الاستراحات والشيخ حاء اللي يأتيهم بالسر ما يعرف من هو، إيه نعم، حتى يخرجوا على ولاة الأمر ويحدثوا الدماء. هذه الدعوة السرية يقصدونها، دعوة النبي السرية للتوحيد، فكان لو سمعوها قتلوا الصحابة وعذبوه، فيقول أسر حتى تنتشر الدعوة. فليس لهم حظ الآن من هذه الدعوة هم، بل ذلك عليهم ليس لهم، لأنهم ضد التوحيد أصلا. كما قال الشيخ محمد الألباني، جماعة الإخوان المسلمون ليسوا من أهل السنة، هم أعداء السنة، فإيش يسروا يعني؟ هم ما يسروا بالتوحيد ولا يجهروا به أصلا. أين وإن لله وإن إليه راجعون. فلما اشتد العذاب الصحابة قتل آل ياسر وعذبوا، ومنهم سمية رضي الله عنها والله طعن بذاك المجرم المارد في فرج هذا الحربة، عذب بلال بالصخر أو بالحرارة الرمضاء وهم ثابتون على التوحيد، اشتد عليهم الأمر وكانوا بكر بنى ببيته مسجد يصلي فيه ويقرأ القرآن، اشتد الخطب وأمر النبي بعدها بالهجرة إلى المدينة. نعم.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Thank you. حي على
السلام عليكم ورحمة الله. وسيأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم في شرح هذه العقيدة المثلى، عقيدة أهل السنة والجماعة، الكلام في بقية المراتب والفضائل، سيما ما وقفنا عنده من بيان التفاضل بين المهاجرين والأنصار، وأن المهاجرين أفضل، وسيأتي ذكره، وبما نواصل الكلام عليه بأنهم يؤمنون بأن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.